جزاهم الله عنا خيرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فحياكم الله وطاب ممشاكم. نلتقي في هذه الأمسية المباركة التي أغاثنا الله عز وجل فيها بهذه الأمطار، أسأل الله أن يغيث قلوبنا بالإيمان. ألتقي معكم أيها الإخوة الكرام في هذه الأمسية لأحاضر في موضوع عنوانه مكانة الصحابة عند أهل السنة والجماعة. وقد وقع خطأ أو سوء يعني تقدير في عنوانة الموضوع، وأنا لم أكن أعلم بهذا العنوان حتى قدمت إلى هذه القاعة، ولهذا أستسمح إخواني أنني لا أحاضرهم في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحاضر في موضوع آخر، ولعل من يأتي بعدي إن شاء الله تعالى أن يحاضر في هذا الموضوع المهم، وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون، إن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة في الإسلام حب الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان واعتقاد فضيلتهم وصدقهم، وموالاتهم جميعا صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم، وصيانة أعراضهم وحرماتهم، وهذا كله ضروري، أعني أنه أحد الضروريات الخمس. وأقصد بالضروريات الخمس حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وضبط حقوقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم من أعظم مجامع المسلمين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري ومسلم من طريق ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه. فهتك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين جميعا، وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين. وأعظم منه غمس الألسنة والأقلام في أهل العلم، ومحاولة إسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناك، والإغال بالدخول في نياتهم ومقاصدهم، والصد عن سبيلهم، والاستخفاف بحقوقهم. قال الإمام عبد الله، قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الأثر وأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الحافظ ابن عساكر: واعلم يا أخي وفقنا
من يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وأكبر ظلما وأسوأ حالا من هذه البلية العظيمة احتراف هذه الظاهرة في الصحابة الكرام، وإطلاق العنان للسان يفري في أعراضهم وعدالتهم ويحطم حقائق تاريخهم. وقد عدى أهل العلم ذلك زندقة وقرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين، فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع، وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان. ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخا أعظم من تاريخهم، ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع. ومن داخله شك في هذا فلينظر في سيرهم على ضوء الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة، يرى أمرا هائلا من حال القوم وعظيم ما آتاهم الله من الإيمان والحكمة والشجاعة والقوة. وقد اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ونشر دينه، فأخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام. وعلى أيديهم سقطت عروش الكفر، وتحطمت شعائر الإلحاد، وذلت رقاب الجبابرة والطغاة، ودانت لهم الممالك. وقد قال الله جل وعلا في فضلهم ومآلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم الذين تأخر إسلامهم من الصحابة رضي الله عنهم، قاله جماعة من أهل العلم، ويؤيده ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله بأن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في غزوة تبوك، فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم، ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام، فقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الذين تأخر إسلامهم، فشملت الآية جميع الصحابة. وقال الله جل وعلا في مدح الصحابة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: وما لكم لألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في وصف المهاجرين ومدح الأنصار وذكر من أسلم بعدهم وسار على طريقتهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به. ورواه مسلم في صحيحه من طريق جرير عن الأعمش بلفظ كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي وذكر الحديث. وهذه الزيادة في سبب ورود الحديث غير محفوظة فقد رواها عن الأعمش سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم وغيرهم وهم أضبط وأحفظ الناس لحديث الأعمش ولم يذكروا هذه الزيادة على أنه قد اختلف على جرير فيها. فقد رواه ابن ماجة من طريق محمد بن الصباح عن جرير وقد جعله من مسند أبي هريرة وهذا غلط. وقد رواه عن محمد بن الصباح عن جرير بدونها ولذا أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله. وقال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بعد ذكر الرواة عن الأعمش وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وهذا هو الصواب. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح. ورواه أيضا ابن ماجة من طريق سفيان عن نسير بن ذعلوق وهو من الثقات قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره. ومن سمات أهل السنة والجماعة وعلامات أهل الأثر والاتباع سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار وحملت الشريعة الأتقياء الأبرار والذب عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين وثلب العابثين وألسنة الحاقدين والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام وبات في أودية الظلام فغمس لسانه في البهت والآثام وسلب من الصحابة العدالة وجعلهم كسائر الأنام لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فولغ في حرماتهم وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب لذلك غضبا شديدا وقال لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قال المروذي تلميذه قلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال نعم يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال الإمام محمد بن صبيح بن السماك علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمت من أين أتيت لم يشغلك ذنبك أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولا رجوت لهم أرحم الراحمين ولكنك من المسيئين فمن ثم عدت الشهداء والصالحين، أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فويحك، لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار. فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك، هؤلاء شرفوا في أحد. فأبشر، هؤلاء شرفوا في أحد، وهؤلاء جاء العفو عن الله تعالى فيهم فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. فما تقول في من عفى الله عنه؟ وبما تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين؟ شر الخلف خلف شتم السلف، والله لواحد من السلف خير من ألف من الخلف. ومن هنا كان الطعن في أبي هريرة راوية الإسلام أو معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم دركا للنيل من حراس الشريعة الآخرين. فالمقاصد يتوصل إليها بأسباب تفضي وتؤول إليها، وحينئذ تأخذ الوسائل أحكام المقاصد. وقد كان أئمة السلف يقولون: معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه. وقال الربيع بن نافع: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه من المهاجرين والأنصار، وساقه ذلك إلى جحد الكتاب وتكذيب السنة والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق الزبير بن أبي بكر قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن مصعب قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال: قلت: هم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء. فكأنهم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال: ما أراه إلا كما قلت. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد أصاب معاوية رضي الله عنه من ظلم هؤلاء وبغيهم ما لم يصب غيره. ونحن لا ننزه معاوية رضي الله عنه ولا من هو أفضل منه عن الذنوب، غير أن هذا باب وله ضوابط، وطعن هؤلاء فساد وله مرامي بعيدة. فمعاوية رضي الله عنه علم في الأمة، طلب المجد فارتقاه، فظهر صدقه وعفافه وحلمه وعدله واهتمامه برعيته وحسن سياسته لهم على اختلاف منازلهم وتنوع رغباتهم. وقد أجمع المسلمون على فضله وصدق إسلامه وأمانته. وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، فدخل في جملة المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم في قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبت كنتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فمن وصفه بالنفاق بعد الشهادة له بالإيمان فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ومثله تجب استتابته، فإن تاب وأناب إلى ربه وإلا وجب على السلطان قتله في أصح قولي العلماء. ولا عذر لمن ولاه الله أمر المسلمين ومكنه منه أن يدعه بدون عقاب، أو على الأقل يخنق فكره الشاذ ويضع في يديه ورجليه الأغلال التي تعيقه عن مسار ظالم وهجوم غاشم وأوهام ليس لها زمام ولا خطام. وقد يظن من لا علم عنده أن هذا من الحجر على الاجتهادات واحتكار الآراء والاعتداء على أصحابها، وهذا غير صحيح، وليس هذا الظن في مكانه. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بوأه مكانة رفيعة وأناله ثقة كبيرة فجعله كاتبا للوحي وناهيك بذلك عزا وشرفا، ولم يزل في المنقبة العظيمة حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة. واستعمله عمر رضي الله عنه على ولاية دمشق، وذكر خليفة بن خيار في تاريخه أن عمر ولى معاوية دمشق وبعد بكة والبلقاء ثم جمع الشام كلها لمعاوية. قال الحافظ الذهبي في السير والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان رضي الله عنه بعد موت أخيه يزيد. وقيل إن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه لما مرض استخلف أخاه معاوية لما يعرفه عنه من الأهلية والكفاءة والقدرة على سياسة البلاد، فأمضى ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه وحسبك به في معرفة الرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ولم يتهم معاوية رضي الله عنه في ولايته، ولا طعن أحد من الصحابة في ذلك، ولما ولي عثمان رضي الله عنه أقره على ذلك وزاده بلاد أخرى، فحصل من ذلك خير كثير. ففي سنة 27 افتتح جزيرة قبرص وسكنها المسلمون قريبا من 60 عاما في أيامه ومن بعده، ولم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. فصار هذا كالإجماع من علية القوم على فضله وقدرته على سياسة البلاد على أحسن حال. وهذه حقائق تاريخية ثابتة عند أهل العلم، ولم يطعن في شيء منها عارف بحقائق التاريخ. ومن عميت عليه هذه الحقيقة فسلط قلمه في المخاصمة بها أو طمس حقائقها باحتمالات عقلية وصيحات صحفية، فقد وقع في المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين. فحقائق التاريخ لا يمكن أن تتغير بمثل هذا الإرجاف في الخصام، فإن التاريخ كما أثبت ظلم الحجاج وفسقه وسفه يزيد بن معاوية فقد أثبت إيمان معاوية وعلمه وحلمه وعظيم فتوحاته. ومن مناقبه أنه لما ملك وهو أفضل ملوك هذه الأمة وبالإجماع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حسن السيرة كبير القدر عظيم العدل، وقد تحقق على يده من الخير ونصرة الدين ما لم يتحقق على يدي من جاء بعده. ولذلك أحد احبته رعيته واثنى عليه المسلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. واحق الملوك بهذا الخبر معاويه رضي الله عنه، فان المسلمين يحبونه ويدعون له، فلا يلعن فيه او يتنقصه الا من رخص عليه دينه. قال ابراهيم بن ميسره: ما رايت عمر بن عبد العزيز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاويه فضربه اسواطا. وقال عبد الله بن احمد: سالت ابي عن رجل سب رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارى ان يضرب. فقلت له: حد. فلم يقف على الحد الا انه قال: يضرب، وما اراه على الاسلام. وقال رحمه الله عليه: ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه لحدث كان منه او ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم ويكون قلبه لهم سليما. وقال الفضل بن زياد: سمعت ابا عبد الله يعني الامام احمد، وسئل عن رجل انتقص معاويه وعمر بن العاص ايقال لهم رافضي؟ قال: انه لم يجترئ عليهما الا خبيئه سوء، ما يبغض احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وله داخله سوء. رواه ابن عساكر والخلال في السنه. وسئل المعافى بن عمران: اين عمر بن عبد العزيز من معاويه بن ابي سفيان؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد، اما معاويه صاحبه وصهره وكاتبه وامينه على وحي الله عز وجل. وقيل للامام احمد: هل يقاس باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد؟ قال: معاذ الله. قيل: فمعاويه افضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: اين عملي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وما جاء من الاخبار في ذنب معاويه رضي الله عنه كحديث: اذا رايتم معاويه يخطب على منبر فاقتلوه، وحديث: يا معاويه كيف بك اذا وليت حقبا تتخذ السيئه حسنه والقبيح حسنه، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، اجلك يسير وظلمك عظيم. وحديث: يطلع من هذا الفج رجل من امتي يحشر على غير ملتي، فطلع معاويه. وحديث: ان معاويه في تابوت من نار في اسفل درك منها. فهذه اخبار مكذوبه، لا يشك من له عنايه بالحديث انها من وضع الكذابين، ولم ترد في دواوين اهل الاسلام المعروفه ولا في مصنفاتهم المشهوره. وقد عمدت الروافض الى وضع احاديث في ذم معاويه كما اشار الى بعضها الخلال في العلل، وابن القيم في المنار المنيف، وابن الجوزي في الموضوعات، وبقيتها منها. ولم يقف كذب الروافض عند هذا الحد، فهم اكذب البريه، فقد اختلقوا احاديث في مدح اهل البيت وهم غنيون عن مدحهم بالكذب بما صح في السنه من فضلهم، كما اختلقوا احاديث في ذم بني اميه لكون بعضهم يسب عليا رضي الله عنه بعد الفتنه. وقد شاركهم في هذا الذم طوائف ضاله ليس لها ميزان عدل، فاخذعت في السب ورمت بالكلام على عواهنهم. ولا وجه لهذا الا الجهل والهوى والعصبيه الجاهليه. فان في بني اميه ثالث الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وصحابه ابرارا خيارا قد ماتوا قبل الفتنه، كيزيد بن ابي سفيان وابي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم غير ذلك الصحة، ولكنهم لا يفقهون ولا يعقلون، فيجعلون من الحسنة السيئة ومن المعصية كفرا، ويأخذون الرجل بجريرة غيره، فإذا أخطأ يزيد بن معاوية أو مروان بن الحكم حكموا بالخطأ والضلال على معاوية وبني أمية الذين ماتوا قبل أن يولد يزيد ومروان، فسبحان من أعمى بصائرهم وطمس على قلوبهم فلا يفقهون الحق ولا يعونه. ولهذه المسألة بحوث مستقلة تراجع لها. فالمقصود هنا التنبيه على فضل معاوية رضي الله عنه والإنكار على من طعن فيه، وهو مع هذا غير معصوم عن الخطأ، بل يقع منه كقتاله في صفين كما يقع من غيره. ولم يقل أحد من أهل السنة بعصمته أو عصمة أحد من الصحابة خلافا للرافضة، فإنهم يثبتون العصمة لعلي وأهل البيت، وهذا باطل. والحق ما عليه عامة أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الصحابة والتابعين وأهل الهدى على مر العصور، أنه لا عصمة لأحد من الصحابة عن كبار الإثم وصغائرها، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السبق في الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر العلم وتبليغه وطمس معالم الشرك وإذلال أهله والذب عن حرمات الدين بنفس زكية وروح عالية، ما يكفر الله به سيئاتهم ويرفع درجاتهم. وقد رضي الله عنهم وأرضاهم، وما جاء من الآثار المروية في مساويهم فهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما هو كذب محض لا يروى ولا يعرف إلا من رواية أمثال أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي الكذاب، أو سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الردة والفتوح وهو ليس بشيء عند أهل الحديث، أو الواقدي وهو متروك عند أهل الحديث، أو غيرهم ممن لا يعتمد عليه ولا على مروياتهم، وهم عمدة خصوم الصحابة رضي الله عنهم في نقل المساوي والمثالب والوقائع الملفقة. وما كان أهل الحديث ونقاده وجهابرة الجرح والتعديل يعتمدون على واحد منهم لعدم ضبطهم وكثرة كذبهم. النوع الثاني أو المرتبة الثانية ما صح سنده وله محمل حسن فيجب حمله عليه إحسانا للظن بهم، فهم أحق الناس بهذا وأولاهم بحمل ألفاظهم وأفعالهم على أحسن مقصد وأنبل عمل. ومن أبت نفسه الخير وحرمت سلامة القصد ووثبت على مقاصد وألفاظ أئمة الدين وجعلت من المحتمل زلة ومن الظن جرحا، فقد عظم ظلمه وغلب جهله وناله من الحرمان ما نال أمثاله من مرضى القلوب. المرتبة الثالثة ما صدر عن محض اجتهاد والشبهة الاجتهاد والشبهة والتأويل، كالوقائع التي كانت بينهم وغيرها من الأمور القولية والفعلية، فهذه أمور واردة عن اجتهاد وتأويل، فللمصيب فيها أجران وللمخطئ أجر واحد، والخطأ مغفور، لما روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فمن أفتى أو حكم أو قضى أو قال بخلاف الحق لشبهة قامت عنده أو سنة لم تبلغه أو تأويل له وجهه فإنه يثاب على هذا الاجتهاد والخطأ مغفور، كما دل عليه هذا الخبر وكما قال جل وعلا في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت. وهذا الأصل مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن شابههم، فلم يعذروا هذا الصنف من المجتهدين المتأولين، وألحقوا بهم أدلة الوعيد، وجعلوهم من المذمومين الضالين. هذا غيظ من فيض أوردناه لبيان الحق في الصحابة الكرام وما هم عليه من كريم الخصال والسبق بالفضل والإحسان والذب عن حياض الدين وحوزة الإسلام، فمناقبهم كثيرة ويكفيهم شرف الصحبة التي لا ينالها غيرهم مهما بذلوا أو فعلوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقتدي بهذه الأمة الصالحة، ونسأله جل وعلا أن يطهر ألسنتنا من الكلام فيهم، وأن يطهر قلوبنا من الغل عليهم، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للسير على منهجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل. وهنا بعض الأسئلة نستسمحك في الإجابة عليها. يقول السائل: شيخنا الفاضل، بما أننا طلاب في الجامعة يمكث أحدنا على الأقل 3 سنوات، فهل تقترح علينا برنامجا خاصا يتبعه الطالب خلال فترة الجامعة ليتفقه في دينه ويحصل على زاد من العلم الشرعي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأفضل الأوقات أن يستغلها طالب العلم هي أوقات الطلب، لأن هذا الوقت إذا ذهب عنكم فلن تجدوه، وإذا ذهب وقت الطلب فإنه يأتيكم وقت طلب الدنيا والعمل على الأسرة والعائلة، فيتنشغلون عن طلب العلم. فأفضل وقت لطلب العلم هو وقت الشباب ووقت عدم الشغل، لأنه سيأتيكم من الشغل شيء كثير، فلا بد من استغلال هذا الوقت. وإني أقترح أول ما أقترح على طلبة العلم في مثل هذه السنوات التي يقضونها في الجامعة أن يجتهدوا أولا في حفظ كتاب الله جل وعلا، فإنه أعظم زاد يتزود به طالب العلم، ويجتهدوا في حفظ شيء من السنة، وأول ما يعتنوا بحفظه وفهمه هو كتاب أو رسالة الأربعين النووية، فإنها أحاديث قد اختارها الإمام النووي رحمه الله، وهي فيها وقد احتوت أو قد حوت مسائل كثيرة من الإسلام، وهي بمثابة القواعد والأصول التي ينبغي أن يتمثلها طالب العلم. ولا بأس بأن يعتني طالبة العلم بحفظ متن من متون السنة التي حوت مجمل الفقه، وهو كتاب عمدة الأحكام. ومما ينبغي العناية به في هذه الفترة الحرص على مدارسة العقيدة، فإنها المخلص والمنجي يوم القيامة، لأن المسلم إذا صلحت عقيدته وسلمت عقيدته فإنه يكون إن شاء الله تعالى من الناجين المقربين. وأول ما يقترح على طلبة العلم أن يتعلموه ومعرفة ما جاء من معاني 3 الأصول وشروحها والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، فإنه كتاب عظيم مفيد مبارك. ومما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم أيضا العناية أيضا بكتب الأخلاق، ومن أمثالها معرفة شرح كتاب الأدب من بلوغ المرام، فإنه يعني كتاب عظيم احتوى أحاديث جميلة. وأيضا على طلبة العلم إن فضل لهم من الوقت، ولا شك أن هذا برنامج واسع، أن يعتنوا بتدارس كتاب الأدب المرام الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فإنها حوت أيضا علما كبيرا في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان وغيرها. فإن يعني يسر الله عز وجل معرفة مثل هذه العلوم ففي هذا خير وبركة عظيمة. أسأل الله أن يوفق الجميع.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أرجو أن تبين لنا دور الطالب الجامعي في المجتمع والدعوة إلى الله تعالى.
دوركم عظيم، بل أقول دور كل مسلم عظيم في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مجموع الأمة فقال: بلغوا عني ولو آية. ودوركم أنتم يا طلبة العلم أعظم من دور غيركم، فينبغي عليكم أولا أن تحملوا علم هذه الشريعة وأن تبلغوه من وراءكم في هذه الأمصار المترامية، لأن هذه الجامعة قد جمعت صنوفا من الناس وجمعت يعني من كل الأقطار، فإذا أخذ كل واحد بحظ وافر من العلم ثم ذهب إلى أهل بلده فنشر العلم وبلغ الدعوة ونصح لهذه الأمة، فإن الله جل وعلا يجري على أيديكم خيرا عظيما. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتهاون في الدعوة إلى الله. ادعوا الناس بعلمكم، وادعوا الناس بما حباكم الله جل وعلا من الأخلاق، فإن الناس صاروا يتضجرون من الأخلاق السيئة. أعطوا من تدعونهم الصورة الجميلة للإسلام، تخلقوا بخلق الإسلام حتى يأخذ عنكم الناس. أما أن تنشروا العلم وتنسوا مسائل الأخلاق، أو يكون أحدكم عافاكم الله ممن ساء خلقه، فإن هذه الدعوة تنقلب عليه ولا تتسلم منه. فينبغي عليك أن تدعو الناس بالعلم، وأن تدعوهم بالقدوة، وأن تدعوهم بالدعاء لهذه الأمة أن يخلصها من شوائب الشرك ومساوئ الأخلاق وأراذلها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. بما أننا مقبلون على فترة الامتحانات، فما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ وما حكم الغش فيها؟
هذه مسألة مشكلة. أنا لا أتصور طالب علم يغش يا أخوان، لأنه حتى في نفسه لا يقبلها، والمسلم لا يكون غشاشا. تأخذ صفر وما تغشش. إذا لم تعرف الجواب فأحسن لك أن تعطي الورقة فارغة من أن تغش وتأخذ عن غيرك. ولا يجوز حتى استراق البصر فضلا عن الغش الواضح. وللأسف الشديد فإن هذه الظاهرة قد تفشت، وللأسف الشديد قد وقع فيها أناس يعتبرون قدوة. أسأل الله أن يهدي الجميع. على طالب العلم أن يعتمد على الله جل وعلا، وأن يعني يأخذ القدر الكافي للمراجعة والمذاكرة. لحب يستأذن دون أن يعني لحب يخرج دون أن يستأذن. فأقول يا إخواني، ننصح طالبة العلم بشيء، وإن التزمتموه لن تتعبوا في دراستكم، سواء الدراسة الشرعية أو الدراسة الدنيوية. إذا أخذت درسك فراجعه بعد الاستراحة. يعني الإنسان إذا خرج عشية وخذ غفة، يعني ذا قيلولة صغيرة، بعد القيلولة يراجع هذه الدروس التي أخذها مراجعة، ثم بعد 24 ساعة يعاود يراجع الدرس نفسه هذا الذي كان أخذه، ثم بعد جمعة أو بعد أسبوع يراجع الدرس، ثم بعد شهرين يراجع الدرس. يعني درس واحد يراجعه بهذه الكيفية، يقرأه في يومه ثم يعيد مراجعته بعد يوم وليلة، ثم يراجعه بعد جمعة أو بعد أسبوع، ثم يراجعه بعد شهر، فإنه لا يحتاج عند الامتحانات إلى المذاكرة، وجربوا هذا وستجدونه إن شاء الله تعالى مجديا. أما أن تتراكم الدروس ثم بعد ذلك يأتي السهر بالليل وقلة النوم والتعب الشديد والإرهاق، ولربما أصاب بعض الناس انهيار عصبي، يعني كما يقول العلماء باللغة تعني الدبرس، واضح يا إخوان؟ وهذا قد وقع. وأنا أيام كنت طالبا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية مات أحد الهنود. لماذا؟ لأنه واصل أياما دون نوم وهو يذاكر. فأقول يا إخواني، إذا أردتم أن ييسر الله جل وعلا عليكم مسألة الامتحانات أو العلم عموما، فينبغي أن تراجعوا الدرس بهذه الكيفية. تأخذ الدرس في الصباح، تراجعه بعد الاستراحة، ثم تراجعه بعد ذلك بعد يوم وليلة، ثم بعد أسبوع، ثم بعد شهر، فإن هذا الدرس ومعانيه تترسخ في ذهنك ولن تبرح يعني إن شاء الله تعالى قلبك. أما الغش فإنه حرام، ولا يبارك الله جل وعلا لك في حياتك. إذا غشيت وخذيت الشهادة بالغش فإن الله تعالى لا يبارك لك في هذه الشهادة، سواء في ما يعني تجعله وسيلة للترزق به أو كان علما تبذله للناس، فإن الله جل وعلا لا يبارك فيه. فعلينا إخواني أن نتجنب هذه الظاهرة الفاحشة، ومن وقع فيها فليتوب إلى الله جل وعلا وليقلع، فإن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا
شكرا
فاضل. هذا السائل يقول: أحيانا تزاحم بعض الدروس والامتحانات في الجامعة أوقات الصلوات كالظهر أو العصر أو المغرب، فما حكم تأخير الصلاة عن وقتها أو جمعها مع الصلاة الأخرى؟
نقول يا إخواني، قد شرع الله عز وجل لنا في هذا الدين، شرع لنا من اليسر ورفع الحرج ما يبتهج به المسلم ويرفع عنه يعني المشقة، ومن وقع في الحرج جاز له أن يجمع بين الصلاتين، من وقع في الحرج جاز له أن يجمع بين الصلاتين، لكن على طالب العلم أن يجتهد ليوقع الصلاة في وقتها. فإن وقع في الحرج جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء يؤخر الظهر إلى العصر على حسب ما يعني يقع له من حرج، أو يقدم العصر إلى الظهر، وكذا المغرب مع العشاء، ولا أظن أنه يتحرج في المغرب والعشاء لأن الدراسة تتوقف يعني قبل المغرب، فلا دخل للمغرب والعشاء عموما. لكن حتى وإن وقع في الحرج في المغرب والعشاء فإنه يشرع له الجمع في هذه الحالة.
جزاك الله خيرا شكرا فاضل. يقول السائل: ما حكم تعلم العلم الدنيوي وهل يؤجر صاحبه على ذلك؟
تعلم علم غير الشريعة من فروض الكفاية، وأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وتعلمه إن ابتغي به وجه الله جل وعلا أحسب أن الله جل وعلا يثيبه على ذلك، والأمور بمقاصدها كما جاء في قواعد الفقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى المسلم بتعلمه هذا العلم الدنيوي النفع للمسلمين فإنه يؤجر إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الخوف فيما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم، وهل يجوز ذلك؟
قد أجبنا على هذا في هذه المحاضرة المختصرة، وبينا بأن أهل السنة والجماعة نهوا أن يخوض المسلم فيما شجر بين الصحابة إلا إذا كان ذلك على سبيل البيان أو على سبيل رد شبه المشبهين. أما أن يخوض فيه من غير مصلحة فإن هذا مما لا يجوز، بل ينبغي على طالب العلم أن يعتني علي أن يعتني بنشر فضائل الصحابة، وقد كان السلف رضي الله عنهم من علمائنا يكتبون أو يؤلفون في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الشيء الكثير. الواجب على طالب العلم أن يعتني ببيان فضل الصحابة وأن يشرح من كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن، أن يشرح كتب فضائل الصحابة وخاصة ما ورد في صحيح البخاري. فعلى المسلم أن يعتني ببيان شرح هذه الأحاديث خاصة، وأقول هذا لإخواني، ونحن في هذه المنطقة، أعني منطقة الغرب، وقد فشى أو بدأ يفشو عفوا شيء من التشيع المذموم أو شيء من التوجه إلى مذهب الإمامية المنحرف في هذه المناطق، فعليكم جميعا أن تشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن تنشروا فضائل الصحابة، لأن هؤلاء الأخباث الأرجاس إنما طعنوا في دين الله جل وعلا بطعنهم في الصحابة حتى لا يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة. فعليكم يا إخواني أن تنشروا كما يقال ثقافة تعليم الناس فضائل الصحابة، وأن تأخذوا كتب الحديث كتاب البخاري أو كتاب مسلم وتقرؤون الأحاديث التي وردت في فضل الصحابة عموما، وفي فضل الصحابة آحادا آحادا كفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا تكونوا قد شاركتم في رد عدوان هؤلاء الروافض الذين يريدون أن يكتسحوا أرض هذه البلاد، ويريدون أن يتشيع أهل الأرض جميعا، وذلك بما يصنعونه في الأمصار وفي البلدان من هنا وهناك. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يطلب من فضيلتكم ذكر بعض أحكام السفر إلى بلاد الكفر وشد الرحال إليها.
أولا لا يجوز شد الرحال إلى مسجد، فكيف إلى بلاد الكفر؟ فالرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما شد الرحال لأي بقعة كانت حتى إلى مسجد معين فإنه لا يجوز. أما مسألة الإقامة في بلاد الكفر فإن هذا معلوم حكمه، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنا بريء ممن يقيم بين أرذل المشركين. ولا شك أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا الفعل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. الواجب على المسلم أن لا يجمعه مع الكفار أو أن لا يعيش بين أظهر الكفار، وعليه أن يعيش في بلاد المسلمين. وأما إن سافر لأجل الحاجة كسفره لأجل جلب تجارة أو تعلم علم ليس موجودا في بلده، وذلك بأن يكون ضمن مجموعة يدرسون معا ومعهم عريف يتابعهم ويراقبهم، فإن ذلك نحسبه جائزا إن شاء الله تعالى، لكن لا ينبغي أن يكون على الدوام، بل لفترة قصيرة يؤخذ ما يحتاجونه من علم غير موجود عند المسلمين ثم يرجعوا إلى بلدهم.
جزاك الله خيرا شيخ الفاضل. هذا السائل يطلب من فضيلتكم ذكر بعض آداب الطالب مع علماء ومشايخ أهل السنة.
الآداب كثيرة، وهذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة. ومن أبرز الآداب التأدب في الجلوس مع الشيخ أو مع الإمام، ويستفاد هذا الأدب من فعل جبريل عليه السلام عندما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وجلس على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. وقد قال أهل العلم إن هذه الجلسة هي أنفع الجلسات لتلقي العلم، ففيها استحضار، ففيها استحضار النفس وتوقد العقل في هذه الهيئة. لهذا اختارها جبريل عليه السلام ليعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب طالب العلم مع العلماء بحسن المجلس معهم وحسن الإنصات إليهم، وأن لا يسأل عما يعني يعلمه لكي يحرج العالم، وإنما ينبغي أن يسأل عما يجهل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما تحرجوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هيبة منه، فإذا جاء الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عليه السلام فرح الصحابة بذلك فرحا عظيما. ومن آداب طالبة العلم أو طالب العلم مع العلماء أن لا يسبق أي أن يحرص طالب العلم على أن لا يسأل على أن يسبقه، أو أن يحرص طالب العلم على أن لا يسبقه العالم إلى المجلس، بل عليه أن يجلس وأن يحضر المجلس قبل أن يحضر العالم أو المعلم. ومن آداب طلب العلم أيضا أن يعتني طالب العلم بما يقوله العالم أو المعلم حتى يشحذ همة العالم ليزيده من علمه. وأما ما يفعله كثير من طلبة العلم وهو حضور المجلس بأجسامهم وغياب أذهانهم وعقولهم، فهذا لا يمت إلى الأدب بصلة، والأدب كثيرة على العموم. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس احرص على ما ينفعه، وكل شيء ينفع طالب العلم ينبغي أن يحرص عليه حرصا، والحرص هو شدة التمسك به، لأن الحريص على المال يتمسك به ولا ينفقه، والحرص على الشرف وعلى الجاه يتمسك به صاحبه ولا يتركه، فكذلك الحرص على العلم ينبغي لطالب العلم أن يتمسك به جيدا ولا يتركه ينفرد من بين يديه.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. هذا السائل يسأل: ما حكم دخول مقاهي الإنترنت؟
والله دخول مقاهي الإنترنت على حسب نية الدخول، فإن كان يحتاج إلى شيء مهم لا يمكن أن يتوصل إليه في غير هذه المقاهي جاز أن يأخذ حاجته وينصرف مباشرة. أما أن يجعل ديدنه الدخول إلى هذه المقاهي والمقود فيها بالساعات والتجول في حقول هذه الشبكة العنكبوتية التي لا تنتهي، فيصير مدمنا كمدمني الخمور ومدمني المخدرات، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه إهدارا للأوقات العظيمة وصرفا للجهود الكبيرة، والمسلم مطالب بحفظ وقته وحفظ ما يعني ينفعه.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. يقول السائل: أنا أستاذ أدرس كيفية حساب معدلات الفائدة أي في الربا، فما حكم ذلك وبارك الله فيكم؟
والله لا يجوز، يعني الله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعليم الناس كيف يحسبون الفوائد الربوية هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا نراه جائزا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. يقول السائل: هل يعد الرافضة اليوم من طوائف الإسلام الضالة أم هم خارجون عن الإسلام نهائيا؟
والله الذي نعتقده أن الرافضة ليسوا من المسلمين، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، فهم يكفرون بالقرآن الذي عندنا ولا يعتبرون شيئا من السنة التي عندنا، وإنما الإسلام قرآن وسنة، فإذا تركوا هذين الأصلين فلم يبق لهم من الإسلام في شيء، فضلا عن عقائدهم الشركية الباطلة، ومنها ادعاؤهم بأن غير الله جل وعلا يخلق مع الله، ومن ذلك قول خميني هم الهالك، وإن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. فهم يعتقدون، هم وسائل الباطنية، أن غير الله جل وعلا يخلق مع الله. ومن هذه الحيثية نرى أن هذه الفرقة مما يعني يجوز انتسابه إلى الإسلام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا شيخا الفاضل. هذا السائل نسأل: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا سؤال محرج. شيء لم يفعله الصحابة، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله التابعون، ولم يفعله الأئمة الأربعة، ولا الأئمة ولا أئمة الهدى والدين، لا ينبغي الاشتغال به، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل هذا، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الخالق الماضي خير الجزاء، كما نتقدم بجزيل الشكر لشيخنا الفاضل الأستاذ عبد الحكيم دهاس يحفظه الله تعالى ويرعاه على سعيه الحديث في إنجاح هذه المحاضرة. كما نتقدم بالاعتذار إلى أخوتنا الأفاضل وإلى فضيلة الشيخ على ما جرى من سوء التفاهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.